بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط الأول من التعليق على كتاب النكاح وكتاب الرضاع وكتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد علق على هذه الكتب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وكانت البداية بالتعليق في 13 من شهر صفر من عام 18 و400 من الهجرة، وكانت نهايته في 10 من شهر جمادى الأولى من العام نفسه. وعدة أشرطة هذا التعليق 13 شريطة. ويسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم الشريط الأول من هذا التعليق.
كتاب النكاح.
يكون لنا أوقات إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بن منى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
قوله رحمه الله، قول المترجم حوار التراجم كتاب النكاح. النكاح يطلق على العقد، وهذا هو الذي يأتي في الكتاب والسنة، يراد به العقد، وقد يراد به الوطي لكن لقليل. واما من قال انه مشترك بين العقد والوطي فقوله ضعيف، فقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، هذا يراد به العقد ولا يراد به الوطي. ولهذا لو زنى رجل بامراه لم تحكم عليه امه ولا بناتها، لان هذا ليس نكاح. وأما إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بالنكاح الوطء، فإنه يحمل على مدى هذه القرينة مثل قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى أنكح زوجا غيره. فهنا تنكح بمعنى تطأ، يعني يطأ زوج، بدليل قوله زوجا. ولا يكون نكاح بعد زوجية إلا الوطء، لأن كلمة زوجا لا تتم إلا بعقد. وقوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، المعنى لا يأخذ عليه، وليس المعنى لا يطلق كما قاله كثير من العلماء، لأن النكاح في اللغة الشرط يراد به العقد ولا يراد به الوطي إلا بقليل. النكاح سنة لا شك فيه، لأنه من سنن المرسلين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأتزوج النساء، وأمر بالتزوج كما جاء في الحديث. واختلف العلماء هل هو واجب أو لا. فقيل إنه واجب مطلقا على كل شاب قادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الداء فليتزوج. وهذا هو الصحيح، أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولإنكاره على من قال لا أتزوج النساء. وأما إذا خاف الزنا، خاف على نفسه من الزنا، فلا شك في وجوده، كما لو كان في بلد متحلل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الزنا، فهنا يجب عليه أن يتزوج دفعا لهذا الخوف. والنساء له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث. يقول: كنت أمشي مع عبد الله بن منى القائما علقا، فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة الإسلام، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجه؟ يا أبا عبد الرحمن كناء، لأن التكية من باب الإجلال والتكريم، أكنيه حين ألاقيه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فإذا نقول إن قوله يا أبا عبد الرحمن من باب التكريم والتعظيم، ألا نزوجك جارية، يعني امرأة صغيرة شافة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمان، يعني تذكرك النشاط على الباء، ولم يقل لعلها تعيد عليك، لكن لعلها تنشط. ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإنه وإن قلت رغبته في النساء فسوف تقوى رغبته فيهن. فقال له عبد الله: لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الجماعة، والشباب هم الصغار من 30 فأقل، وإنما قال له ذلك ليعتذر إليه، لأنه رأى أن من الجفاء أن يقول لا رغبة لي في ذلك، فساق الحديث، وكأنه رضي الله عنه يقول: وأنا الآن قد كبرت فلا إرب لي في النساء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع بمعنى قدر، وأصل استطاع بمعنى دخل في طوعه، أي في قدرته، فعليه بالصوم، أي فليتزوج. وقول الباءة المراد بها مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكنى وغير ذلك، فليتزوج. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الحكم، فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يعني أن الإنسان إذا تزوج كف بصره عن رؤية النساء وحصن فرجه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين فائدتين، لأنهما أسرع ما يكون ظهورا من فوائد النكاح. فالشاب بالشهوة من حين يتزوج ويدخل عن امرأته يحسب له غض البصر وكف وتحصين الفرج، وإلا فله فوائد كثيرة، منها كثرة الأمة، ومنها ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك. لكن ذكر الرسول هذا لأن هذا ألصق ما يكون لإيش؟ للشباب، وأقرب ما يكون نتيجة أغض للبصر وأحفظ للبصر. ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع الباءة، فعليه بالصوم، أي فليلزم الصوم، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المقصرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإنما ذكر الصوم لأن الصوم فيه أولا إذا كان صوما حقيقيا يكف الإنسان فيه لسانه عن الغيبة وجوارحه عن فعل السوء، فإنه سوف يحجزه عن المحرمات ويؤدي به إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا أقبل على الله إقبالا حقيقيا فإنه يستغني به عن غيره ويشتغل لذكر الله تعالى عما سواه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال: قالوا إنك تواصل، قال إني لستك أجكم، إني أطعم أسقى، يعني بما في قلبي من ذكر الله عز وجل وتعلق به. فالصوم يؤدي إلى ذلك. ثم إنه من ناحية البدن يضعف مجاري العروق ويوبسها، فبذلك تضعف مجاري الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجني بآدم مجرى الدم. فيكتمل الإنسان بهذا عبادة بالصوم الذي خصه الله له، وكف عن المحرم، وتقليل للشهوة، لأن الصوم يقلله. ولهذا قال فإنه له وجاء، أي قط له، أي لشهوة للنكاح له والشهوة وجاء القط. فإن لم يستطع الصوم فعليه أن يستعتب، كما قال الله تعالى ويستعتب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بقدر ما نحسن. فإن قيل هل للشاب أن يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟ الجواب لا، لأن هذا يضر بالإنسان. نعم لو فرض أن الإنسان هو بين أمرين، إما أن يستعمل هذا العقاق وإما أن يزني، فحينئذ نقول ضرر الزنا أعظم من أن يحصل من ضرر هذا العقاق، لا سيما إذا لم يواظب عليه.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة، قال فجئ، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك، فذكر بمثل حديث أبي معاوية.
قوله في منى هل هو قد حل التحلل الأول والثاني؟ الجواب هذا هو الظاهر، لأنه في عهد ذلك العهد يسهل أن الإنسان يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى، فيحمل على أنه حل التحلل الثاني. والتحلل الثاني يجوز في خطبة النساء والعقد بل والجماع. فإن لم يكن تحلل التحلل الثاني وإنما تحلل التحلل الأول فقط فالجماع محرم لا شك فيه، لقول حل لكم كل شيء إلا النساء. وأما الصفة وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال في المنع، والأولى أن يقال بالمنع. لكن لو وقع الشيء بعد وقوع وتعذر رجل فحينئذ يقال إن الفتوى بكونه جائزا لا بأس بها. وأظنه اختار الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحل بعد التحلل الأول إلا الجماع فقط، وأما عقد النكاح فلا بأس به. ألا أن الأمر سهل حتى على القول بأنه لا يصح؟ فالأمر سهل، ماذا نصنع؟ نجدد الأمر وينتهي كل شيء. وإذا قدر أنه حصل أولاد في هذه المدة فالأولاد شرعيون، لأنهم نشأوا من وضع شبهة، والولد من وضع شبهة يلحق بأبيه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة
قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا رأيت أنه حدث به من أجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية وزاد قال فلم ألبس حتى تزوجت.
في هذا الدليل على المبادرة السلف في امتثال عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد الرحمن بن يزيد قال فلم ألبس حتى تزوجت. وهكذا ينبغي الإنسان إذا ورد عليه أمر الله وأمر رسوله أن يبادر بامتثال ذلك لأنه إذا لم يبادر فعليه خطر عظيم كما قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا لم يبادر بالقناعة والانقياد والإذعان والتنفيذ فإنه على خطر أجار الله وأجاب الله. فبمجرد ما يأتيك الأمر اسعى ولا تترجع حتى تكون من المسارعين إلى الصراط السابقين إلى أعلى الدرجات. نعم سليم. إيه قاعد؟ يقول الزوج أقول يشتغل النبي زوجه الله يسعى ما في الشك كلما اشتد الحادث الإنسان إليه وهو مما أحله الله فليفعل لأن هذا أيضا من إعطاء النفوس حظها. كل شيء مباح إذا دعاك نفسك إليه فافعله ولا تتغير لأنك إن فعلت إن تغيرت يعني ضيقت على نفسك فيقطع نفسك أمرا وسعه الله عليك ولنفسك عليك حق. فكون الإنسان مثلا يمتنع عن شيء تهواه النفس وهو ما عرفه الله إن فعل ذلك تعبدا فهو مبتدئ وإن فعله تمرين لنفسه على نعم ما رأيكم بها؟ يقول استعمال عقاقير لكبح الشهوة قلنا لا يجوز عنه ضرر في المستقبل يحتاج إلى إنسان الشهوة لكن استعمالها لتقوية الشهوة. طيب نسأل استعمل الإنسان عقاقير لتقوية شهية الطعام جائز ولا غير جائز؟ جائز. هذا مثل رأيك. نعم ما هو؟
إن كان يأكل الأكل المعتاد
نعم
حينئذ أكله المشهيات يزيد في أكله وبالتالي يقضي الحكم. وإن كان لا
يأكل هو يعني شهوة مين لك ليس فيه مرض إذا كان فيه مرض واضح لأن تداوي خير. نعم على كل حال كل شيء مباح هذه كلها قاعدة كل شيء مباح إذا تضمن ضررا منعم. لكن الرجل يريد أن ينال شهوته وله حب للنساء وربما تكون رأته شابة تحتاج لها نقول لا تقوي شهوته يعني الإنسان أظن هذا فيه نظر. نعم سؤال أي نعم يجب ولكنه ليس كالرجل لأن رجل الزواج بيده والمرأة بيد غيره. لكن على كل حال متى كانت تخشى على نفسها فإنه يجب عليها إذا نكح من المرغبين وخلق تتزوج. نعم.
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبس حتى تزوجت.
في إشكال يا شيخ.
نعم.
في إشكال يقول عن عبد الله قال دخلنا عليه مع أن الذي تقدم هو عبد الرحمن بن يزيد.
له قصد عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله في حديث عبد الله هذا الله نبه عليه عندكم في الله. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فكانه قطع ثم قال على عبد الرحمن دخلنا عليه اي على عبد الله. الرحمن الرحيم ما في مانع خالق الرحمن الرحيم ما في مانع. نعم
طيب هين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا به قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
في هذا الحديث دليل على أن من ترك النكاح رغبة عنه لا لعدم الشهوة ولكن تعبدا ورهبانية فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم ترك النكاح تعبدا وترهبا لأن أقل ما في هذا التبرع منه أقل أن يكون من كبائر الذنوب. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشاهدين فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر أي فيما لا يطلع عليه إلا أهل بيته فكأنهم تقالوا هذا العمل وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا جرم أن يكون عمله هكذا لكن نحن لسنا كذلك فلا بد أن نعمل عملا أكثر. ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فأخطأوا. وفيه دل على أنه ينبغي للقدوة في علمه أو منصبه إذا حدث ما يوجب أن يقوم ويتكلم فإنه ينبغي له أن يقوم ويتكلم اتباعا لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا ينتشر البدعة أو لا ينتشر الهدي المخالف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لخصينا.
يعني رد عليه التبتل أي فرق النكاح كأنه استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبتل فرد. قال سعد لو أذن له لخصينا لأنه إذا اختصر الإنسان قلت رغبته في النساء وربما عدمت بالكلية. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى وتبتل إليه تبتيلا؟ قلنا المراد بقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا أي تعبد إليه تعبدا، لا أنه لا أن المعنى أصبح النكاح.
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاستطيناه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصيناه.
قال قائل لو جاز التبتل فهل يجوز الاختصاء؟ نقول إنه لا يجوز. وقول سعد لو أذن له لاختصينا لم يقع الاختصاء حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أو إن الله أجاز، لكن هذا رأي من سعد لكنه مقتضى القواعد الشرعية أنه لا يجوز، لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلدك لم يؤذن له سبيل فإنه حرام، إذ أن بدن الإنسان أمانة عنده، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لأحد سواء كان في حياته أو أوصابه بعد موته، كما نص على ذلك الطهرون رحمه الله وممن ذكره صاحب الإقناع في باب تغسيل الميت في كتاب الجنائز أنه لا يجوز أن يتبرع لأحد بعضو من أعضائه ولو أصابه بعد موته فإنه لا ينفذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كف عظم الميت ككف حي. ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، حتى سمعنا أنه في بعض البلاد يختطفون الصغار، يختطفون الصغار من أجل أن يبيعوا أعضاء الكلية أو الكبد أو ما يمكن زرع. وكما سمعنا أيضا أن بعضهم يتعجل ما يسمى بالموت الدماغي، فإذا أغني على الإنسان قالوا خلاص مات موتا دماغيا يلا فقطعوا أوصاله. وعلى كل حال سواء ترتب على ذلك أمور محذورة أو لم يترتب، يكفينا أن بدن الإنسان عنده إيش أمان، لا يجوز أن يقضي عليه بشيء. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وما تسارع فيه الناس اليوم فإنما ذلك من أجل حرصهم على الدنيا أن يؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا الذي زرع فيه، وهو إذا بقي فإنما يبقى على مرض عظيم ومشقة وأدوية دائمة يستعملها، ثم لا يدري ربما يبقته الموت في يوم واحد. ولو أن هذا الأمر سلم إلى الله عز وجل فإن بقي الإنسان بقي وإن هلك فكل مصير حي إلى هلك نصير. نعم كل إنسان سيموت، ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه وقال الله له لملك الموت حين راجع ربه تبارك وتعالى اذهب إلى موسى وقل له يرى يده على جلد ثوب فله بقدر ما تحت يده من الشعرات سنين. قال ثم ماذا؟ لما رجع إلى موسى وأخبره قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال إذا من الآن إيش الفائدة؟ لو عمل الإنسان أكثر. قال إذا من الآن، ولكن سأل ربه أن يدنيه رمية حجر من الأرض المقدسة.
باب نجد امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. حدثنا فيواقعها حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعث منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه.
عندك تمعث منيئة لها معناها؟
معناها قال أهل اللغة المعث الدلك
الدلك
والمنيئة قال أهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ وقال الكسائي يسمى منيئة ما دام في الدباغ وقال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق وجمعه أفق كأديم وأذم.
في هذا الحديث دليل على ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان بشر قد يرى امرأة تعجبه فتدب فيه الشهوة ودواء ذلك أن يأتي أهله الذين أباحهم الله له وهذا دواء محقق له لأن الإنسان لو بقي ربما يتعلق قلبه بما رأى فيهلك فلهذا نقول يداوى الشيء بضده يأتي أهله فإنما معها مثل الذي معه يعني مثل الذي رآها فأعجبته وهذا فيه فائدة وهي دواء الشيء بما يضاده ويقضي عليه والذي يضاد هذا هو أن يأتي الإنسان أهله. وفي أيضا في هذا الحديث من الفائدة أن الإنسان يأتي أهله ولو كان في شغل يدعوها للراشد ولو كان في شغل لكن ما لم يمنعها من أداء فريضة فلو فرض أنه أتاها في آخر الوقت وهي لم تصل وقالت له دعني أصلي فإنه لا يحل له في هذه الحال أن يدعوها إلى فراش لأنه يلزم من ذلك تأخير الصلاة عن وقتها وهذا لازم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سهولة الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه امرأة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول إمام الأمة عليه الصلاة والسلام وهي امرأة يعني مثل ما نقول زوجة أكبر واحد في البلد. ماذا تصنع؟ تدلك جلدا من أجل أن تتبرأ وهذه الحال السهلة اليسيرة المبسطة هي الحياة الواقع ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها ولم نعمل هذه بكثير. هذه فيها أشياء مريحة للبدن من أشياء مبددة وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمة وغير ذلك وفيما سبق ليس الأمر هكذا لكن راحت القلب والطمأنينة وتعلق القلب بالله عز وجل أكثر بكثير مما هو عليه الآن. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. نعم. وفي قول عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان دليل على أن المرأة فتنة سواء كانت مقبلة أو مدبرة. وقول في صورة الشيطان أي في صورة يزينها الشيطان حتى يرى الإنسان القبيحة من صنع العالمين لكنها في الحقيقة قد تكون من أقبح النساء لكن الشيطان يزينها للإنسان حتى يراها وكأنها ناجمة وكذلك هي أشهر. نعم يا سليم. البهائم لا بأس بها إذا كان للمصلحة. هو يموت هذا من يموت ولا الناس سبحان الله. الله أكبر، عجائب. لكن على كل حال يجب استعمال البنج عند خصه. نعم. أن هل هل لا الأولى أن يتزوج، الأولى أن يتزوج لأن الزواج من العبادة.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعث منيئة ولم يذكر تجبر في صورة شيطان. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ماقل عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.
قوله إذا أحدكم من الناحية النحوية كيف نعرف أحد؟ فاعل تدل تقدير ها؟ إذا كان مفعول بس اللي عندنا مرفوع منصوب منصوب عندكم مرفوع إذا أحدكم طيب على أنه مرفوع ها؟ اشتغال كيف يقول منصوب على الاشتغال قد اذا اعجبت احدكم امراه كذا اي نعم هكذا هو عندنا منصوب نعم لماذا اذا صار منصوب يجب ان يكون منصوبا يعني إذا كان الاشتغال يجب أن يكون مرفوعا لأن إذا لا يليها شرطية لا يليها إلا الفعل، لكن لو كان فاعلا مثل إذا السماء انشقت فهذه فيها أوجه للمعرفين منها أنه يجوز أن يكون الذي يلي إذا جملة اسمية ولا حرج. والقول الثاني أن يكون السماء فاعل مقدم يعني إذا انشقت السماء وقدم الفاعل، والثالث أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده مستقيم إذا انشقت السماء. لكن في هذا التركيب المعنى لو إذا أحدكم أعجبته ما يستقيم إلى الاشتغال. نعم نعم نعم
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. حدثنا
نكاح المتعة ضابطه كل نكاح موقت سواء بشهر أو بأسبوع أو بفصل طول السنة أو بغير ذلك، المهم كل نكاح موقت فهو نكاح متعة، لأن المقصود به أن يتمتع الإنسان هذه المدة فقط ولم يقصد أن تكون المرأة سكنا لها ولا أم أولاد له.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
يعني وهذا مما أحله الله وكانت المتعة في أول الأمر حلال ثم نسخ التحريم وبقي التحريم إلى يوم القيامة.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وحدثنا الحسن السلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله.
مراد بنا هنا متعة الحج لا متعة النساء لأن متعة النساء حرمت عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترجع حلالا في عهد الخلفاء.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث
شوف الشرح الحديث هذا شوف من الأول ثم ذكر على هذا الكلام على هذا
من أول حديث جابر
الحديث الذي تكلمنا عليه لقلنا مراد المتعة بسبب الحج
قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله حتى نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ وقد سبق إيضاح هذا. قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفصح قال جوهري أو قبضة بالضم ما قبضه عليه من الشيء يقال أعطاه قبضة من سويقنا وتمر. قال وربما فدح ما لم يشوف المقصود
يقول سبق مو بيقول سبق
اي سبق لكنه ما هو ما تكلم عليه في اول حديث في الباب لكن في المقصود عنه. نعم قال تكلم كلام طويل
اللي هو
المفهم القرطبي أقرأه من أول.
نعم نعم.
ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونفسه قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. هذا الحديث وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما أبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة كما قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابا شديدا بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحقيق. فعن ابن أبي عمرة أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم. وفي رواية ومن رواية سلمة أنها كانت عام أوقات. ومن رواية صبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان ثم تحريمها حينئذ في حديثيهما. ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح. وفي غير كتاب مسلم عن علي نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن صبرة النهي عنها في حجة الوداع. وروي أيضا عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن صبرة أيضا. قلت ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين أحدهما ترجيح بعض هذه الروايات على بعض وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن. قلت وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة وأن ذلك لم يقل وأنه نكر وحرم تحريما مؤبدا وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يثبت الخلافية إذ ليسوا على طريقة
الإسلام. الله
وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين. وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده إلا ما حكي عن جفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد وكأنه رأى أنه متى فسد أولي الشرط وحكم بالصحة وهو خلاف الشاذ. واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد على قولين ولكن يعذر ويعاقب. وإذا تكررت هذه المقدمة
فتقدموا في هذه المثلة أن كل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالنكاح الباطل تماما ولا فرق. النكاح الباطل مجمع على أنه لا تحل وأنه يجب الفسخ. وأما النكاح الفاسد فمختلف فيه والصواب أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرأ وتزوج فإنه يعتبر زانيا. لأنك لو سألت قلت هذا الوضع الذي حصل منك أتبيحه عنك أم لا لقال لا أنا لا أبيح. فيقال إذن لماذا تجرأ وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عن غيرك. هذا هو الصحيح في مسألة النكاح الفاسد أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تماما. والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه. نعم.
وإذا تكررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. وقوله ألا نستخفي، أي نستدعي من يفعل الخطأ أو نحاول ذلك بأنفسنا، وقد تقدم تفسير الخطأ. وقوله فنهانا عن ذلك، هذا النهي على التحريم، ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم آدم بما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية، وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر ذلك الحيوان. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. وقوله رخص لنا من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية، وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر ذلك الحيوان. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. وقوله رخص لنا
لأن مثلا جمل الذي يذكر تنطبق على خوف الحيوان.
وقوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وفي حديث جابر بالقبة من التمر والدقيق، وليس في هذا حجة لمن قال إن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار، وهو قول الشافعي، لأن هذا الحديث كله منسوخ، ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه، ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده، لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد، لأن تلك الأوقات
لأن التعصلية الأوقات جمع واحد، التعصلية فلا يعامل معنا الجمع من التسالي.
لأن تلك الأوقات أوقات للمجاعات لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طلاق ولا يجب به ميراث. وقد قدمنا الكلام على هذا استباب المتعة في الحج، واستدلال عبد الله بن مسعود على إباحته بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا حجة فيه، لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن، وكأنه ما كان إذ ذاك بلغه الناصر وبعد ذلك بلغه ورجع عن ذلك. وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في رواية وعمر، ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي أعقارهم على نكاح المتعة، واشتهار ذلك إلى أنها عنه عمر، وهذا مخالف لأكثر أحاديث هذا الباب كما ذكره، والصحيح الأول كما ذكرناه. وهذا محمول من جابر على إخباره عمن لم يبلغه الناس كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعقار إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ، وتقدم في ذلك وتوعد عليه بالرجم، فتبين الصلح لذي عينين، وضاءت الشمس لسبيل الحافتين. وكان شأن عمرو بن حريث أنه تزوج امرأة نكاح المتعة، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناس، فحملت منه، فأنهي أمره إلى عمر فنهي عن ذلك. وقد تقدم القول
نهى عمر
عندي فنهي
بالضبط يعني ظهر أن عندي حتى نهى عنه عمر بجميع المسلمين في الأصل
وقد تقدم القول على جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب متعة الحج.
انتهى.
على كل حال إذا كان هذا محفوظا وأنا أشك في كونه محفوظا وأظنه شاذا أو أنه اختلط على الراوي، فإنه يتعين أن يحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النهي إلى عهد عمر، لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورا بينهم، أو مستدلا بذلك على الزواج. ونحن إذا اشتبه علينا أمر الأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء المحكم المبين، وهو أنها حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقت محرمة إلى يوم القيامة. نعم.
البخاري يا شيخ.
صحيح. يعني قبضة واحد. القبضة بالمعنى بالمعنى بالضم. وللمرة بالفتح. العدد. قال ابن مالك رحمه الله: وفعل كل مرة كجلسة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح: حدثنا حامد.
أنا يعني الطالب ما أحب أنه يقال مقلده وما شابه ذلك من الكلمات الكبيرة، هذه لا يقولها إلا إنسان كبير كالشنزير رحمه الله، وهو يعتادها كثيرا في الكتاب في أبواب العلم وغيره. فالإنسان يقولها من باب التنبيه لا من باب التقصير. إذا كان الإنسان لم يبلغ المبلغ الذي يعد من كبار العلماء فلا أحد يقول مثل قلت مقصر، أو يقول الراجح كذا. بلغت الجبنة لو تترك للعلماء المبارك. نعم.
حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا
عن عمر عنهما يعني أظهر أنه. أما متعة الحج فلا شك أن عمر رضي الله عنه اتخذها فيها لكنها فيها فيها نظر، لأنه نهى عن متعة الحج لئلا يحتفل الناس على سفر واحد في أشهر الحج ويدعوا البيت الحرام مهجورا لا يهد إليه أحد في بقية العام. هذا ملحظ عمر رضي الله عنه. لكن هذا الملحظ وإن كان اجتهادا بلا شك، إذا خالف النص فإنه إيش؟ لا عبرة به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة في أشهر الحج حتى أنطق الله صراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هل عامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وهذا نص صريح واضح لأن متعة الحج ثابتة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عمر اتخذ هذا السياق. أما متعة النكاح فلا شك أن عمر رضي الله عنه مصيب، لأن السنة صافحة واضحة في أن متعة النكاح حرام، لكن لعلها صار فيها اختلاف في أول الأمر، ثم أن عمر أظهر ذلك ولحزمه رضي الله عنه صار يمنع من عن ذاك منه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات بالمتعة ثلاثا ثم نهى عنها.
عام أوقات عام كم؟ سنة كاملة، يعني أوطى ثقيف وهوازن ولا تبع غزوة الطائف. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن ثبرة الجهني عن أبيه ثبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليقل سبيلها.
في هذا دليل على صلاح الصحابة رضي الله عنه، وإلا مثل هذا الكلام قد يستحمل الإنسان أن يعرضه، لأن الصحابة عرضوا صراحة دينة هنا مال وشباب، فاختارت المرأة الشباب على المال لأنه أكبر تحسين لفرجها ونيل حاجتها، والرداء الجديد اليوم يكون خلقا بعد أجيال، فلهذا اختار الشاب على من رداءه حسن. وفيه أيضا دليل على أن المتعة يبذلون فيها الشيء اللي فيه كالرداء وقصة الطعام وما أشبه ذلك. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها بعد أن أحلها. نعم.
حدثنا أبو كامل قبيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن صبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا بردة فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عقبها فقالت إن بردها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل في هذا بيع على بيع المسلم أو خطبة على قصته؟ نعم أين هذا مثل بيع المزايدة كلاهما حضر جميعا وكل واحد منهما يريد أن يكون محضر. نعم. في تفسير.
وحدثني أحمد بن سعيد بن فخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهير قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع بن ثبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفي قال إن برد هذا خلق محش.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في استنكار من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
هذا صحيح لأن هذا الحكم الناسخ لن يتغير، يعني هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يحلل بعد هذا، لأنه لو فرض أن يحلل بعد هذا لكان هذا الخبر غير صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم خبره صادق حاضرا ومستقبلا.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم
حين دخلنا مكة ثم
لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهم. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن مامر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حمير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرد بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيد الله أنه بيناه وجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا؟ قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رقة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس.
في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فيه شدة، لكنه كان هو الخليفة وكان المفتي بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وشدد في هذا القول لأنه هو الإمام في السلطة وهو مستند أيضا إلى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا جرم أن يشدد بهذا القول ويعبر لعبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس في آخر عمره كف ظهره فعرض به رضي الله عنه. وأما قوله إنها تفعل على عهد إمام المتقين، يعني فلو كان شيء متقى لكان أولى الناس باتقائها من إمام المتقين، وما قال رسول وهو الرسول معروف، لكن قال إمام المتقين لأنها كأنه يقول لو كان هذا شيئا يتقى لاتقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال لا شك أن الصواب في هذه المسألة مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نعم مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، نعم.
وحد
نعم هذه نكاح المتعة ما هو نكاح الزواج. نعم.
وحدثني سلمة بن سبيل قال حدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عفلة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
في هذا دليل على أن المتعة كانت الأول جائز، لكن فيه إشكال أنه ذكر أنها حرمت عام خيبر، وفي حديث سبرة أنها حرمت متى عام الفتح، فتحتاج إلى حل الإشكال. أما لحوم الحمر الإنسية فكانت حلالا ثم صارت حراما، وهذا يدل على أن لله تبارك وتعالى كمال الملك المطلق لا ينازعه أحد في الملك. فهذا الحمار جاء في أول النهار حلال طيب يؤكل، وفي آخر النهار حرام خبيث لا يؤكل، وهو لم يتغير، الغذاء واحد والدم واحد وكل شيء واحد، لكن الأمر لمن؟ لله عز وجل. الخمر قبل أن تحرم كانت في أوانيها حلالا طيبة ليس فيها محذور، وحين حرمت صار نفس الخمر الآن في الإناء انقلب وصار خبيثا حرام، مما يدل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل. وإذا أراد القائم أن يقول ما الذي جعلها في الأمس حراما حلالا وبني حرام، يقول جعلها من بيده ملكوت السماوات والأرض. أما أن نعلق عظيم قد لا تكون هي العلة فلسنا مكلفين بذلك، نحن مكلفون بأن نقول سمعنا وأطعنا، منعنا ربنا من هذا سمعا وطاعة، أحله لنا سمعا وطاعة. عندك تعليق على هذا؟ رحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. ما في؟
قال قوله نهى عن بدعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، قوله الإنسية ربطوه بوجهين، أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون وإسكان النون، والثاني كسرهما جميعا. وصرح القاضي بترجيح الفتح وأنه رواية الأكثرين، وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه.
صحة
قوله اعلم أن القاضي عياضا بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار. قال المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك. وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل، وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يبتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها. قال وقال زفر من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح. قال المازري واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا، لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا، أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا، فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازري. وقال القاضي عياض
وهذا الكلام يصح لو لم يذكر في اللغة في عام الفتح، لكنه في عام الفتح ذكر في اللغة، أما لو كان مثلا نقلت الأخبار أنه حرمها في خيبر وحرمها في عام الفتح فلا إشكال، لأن يكون عادة تأكيدا وتثبيتا للحكم. لكن الحل يبقى ما وقع تقول قائل ما المانع من أن تكون نسخت مرتين، حرمت بعد التحليل ثم أحلت ثم حرمت كما هو ظاهر الترجمة التي مرت علينا قبل هذا الدرس. فيقال الأصل عدم ذلك، ونحن لا ننكر أن يكون الشيء حراما ثم يحلل ثم يحرم كما في قتال مكة. القتال في مكة كان حلالا وحل للضرورة متى؟ عام الفتح، وحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة من النهار ثم حر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد حرمتها اليوم حرمتها في الأمس. وهذا عندما أبيح للرسول عليه الصلاة والسلام للضرورة، يعني لا يمكن القضاء على هؤلاء المشركين الذين استباحوا الشرك عند بيت الله إلا بهذا. وقد يقول قائل ثبت تحريمها عن النفح عام خير وأحلت عام أنصار أو عام فتح مكة للضرورة ثلاثة أيام ثم حرمت، لكن نكمل البحث.
قال القاضي عياض روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وثبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوقات، ومن رواية ثبرة إباحتها يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري وفيه يوم خيبر. وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري، وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن ثورة عن أبيه أن نهي عنها في حجة الوداع، قال أبو داود وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن ثورة أيضا إباحتها في حجة
هذا صح وكان محفوظا. فيمكن أن يقال أن الرسول قال في حجة الوداع من باب التوكيد والتذكير، لكن إلى أظنه لا.
وقد روي عن ثبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ إلى يوم القيامة. وروي عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن ثبرة الجهني أيضا. ولم يذكر مسلم في روايات حديث ثبرة تعيينا وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية يحيى بن يحيى، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة.
قالوا وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع فقط لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عجوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم. والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تدليله صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرب الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ وبث تحريم المسحة حينئذ لقومه إلى يوم القيامة. قال القاضي ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فقال بعضهم هذا الكلام فيه انتقال ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها ثم قال ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات. قال هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك. قال القاضي وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان. قال والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن حمرة الجهني وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق. وأما قول الحسن إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة وهو راوي الروايات الأخرى وهي أصح فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنص مرتين والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأديب وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح فمختاره النازري والقاضي لأن الروايات التي نقها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع تكرير الإباحة والله أعلم. قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه النسخة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما سبق عن زبر. واختلف أصحاب مالك هل يحد الواقع فيه، ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف. ومرقد الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا وليته ألا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، والله أعلم.
الذي شذ إليه الأوزاعي هو المذهب عندنا عند الحنابلة، أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاح فاسد كالمتعة. على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح الروايات، وتحتاج مثلا إلى تحرير في كيفية الحكم، لا في ثبوت الحكم، لا شك أنها ثابتة وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، لكن هل أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت؟ هذا محل الشرح.